الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ،
ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وقفلت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ،
ذهب الظمأ.
لقاء يومي مع معالي الشيخ
عبد الله ابن محمد ابن خليل.
البرنامج من إعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المدري.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء جديد يتجدد معكم من خلال برنامجكم ذهب الظمأ، والذي يأتيكم طوال شهر رمضان المبارك. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الدائم معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
سوف يكون موضوع حديثنا في هذه الحلقة عن خطر المعصية الفردي والمجتمع. بداية لهذه الحلقة، يحسن الحديث عن وجود اتباع الإنسان لطاعة ربه سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان خلقه الله عز وجل عبدا لله سبحانه وتعالى، فلم يخلقه عبثا ولم يتركه سدى، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الإنسان لعبادة الله عز وجل، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والمسلم واجب عليه أن يخضع جميع حركاته وسكناته لأوامر الشرع ولاتباع ما أمر به في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب إذن الإنسان يتبع ما جاء في كتاب الله عز وجل مما أنزل على رسوله، وأن يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأخذ ما أمر به ويترك ما نهي عنه. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام هنا بمعنى الاتباع، لأن الإنسان يأخذ بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مؤكدا هذه المعاني: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكل هذا توجيه للعبد المسلم بأن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مؤتمرا بأمره منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه، وأن يسلم لحكم الله عز وجل وأمره ويرضى بذلك. فالله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
تحدثت في أثناء حديثك وفي ثنايا حديث الشيخ عبد الله عن تعريف العبادة، ولعلنا نعرف المعصية لا سيما وعنوان هذا الحديث الحق خطر المعصية.
المعصية هي مخالفة أمر الله عز وجل، فمن فعل منهيا أو ترك مأمورا فقد عصى الله عز وجل. والمعاصي منها ما هو من الكبائر مما نص عليه في السنة لأنه كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال: ألا قول الزور ألا وشهادة الزور. وكما نهى عن السبع الموبقات، ومنها الربا وقذف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف وغير ذلك، أو ما وجب فيه حد من الحدود المشروعة فهو يعد من الكبائر. جاء فيه لعنة أيضا في الشرع في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيعد ذلك من الكبائر. وما عدا ذلك فهو من الصغائر. ومما يحسن التنبيه عليه أنه الصغائر مع الاستمرار عليها تنقلب كبائر، لذلك قيل لا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار والاستمرار. ينبغي أن نتنبه لهذا معه.
للمعصية في أخطار على الفرد والمجتمع، لعلنا بداية نتحدث عن خطرها على الفرد.
نعم، لا شك أن المعصية أخطار على الفرد وعلى المجتمع، ومن أخطارها وأثارها على الفرد أنها سبب لحرمان الفرد من الطاعة. إن العبد بفعل المعصية حجب عن نفسه عمل الطاعة، وهكذا كلما عصى العبد ربه معصية حجبت عنه طاعة، وهكذا. فيفوت الإنسان بإتيان المعاصي على نفسه طاعات أخرى. وكذلك من أخطار المعصية أن المعصية تكون سبب في استدعاء معصية أخرى مثلها أو أعظم منها، وهكذا ينتقل العبد من معصية إلى أخرى حتى يهلك من كثرة المعاصي. وأيضا من خطر المعصية أنها سبب للحرمان من العلم، فإن العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب، والمعصية تطفئ ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. وكان الإمام الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وهكذا أيضا من أخطار المعصية أنها سبب في حرمان الإنسان من الرزق، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن آثار المعصية أيضا ومن أخطارها أنها تزيل النعم ويحل بدلها النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما أثر ذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فابن آدم عليه الحرص على اجتناب هذه الآثام والمعاصي، وآدم لم يخرجه وزوجه من الجنة إلا عصيانه لربه سبحانه وتعالى. وهكذا إبليس ما طرد ولعن إلا بمعصية الله، أمر بالسجود فأبى. وعلى العبد المسلم أيضا أن يدرك أن من أخطار المعصية حرمان بركة العلم والعمل والرزق والعمر، فتمحق المعصية بركة الدين والدنيا. الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومما يعني يحسن التنبيه عليها أن ساعة الرزق ليست بكثرة، وطول العمر ليس بعدد السنين، وإنما بالبركة فيهما. فقد يكون الإنسان عمره قصير ويسر له من الأعمال الصالحة ما يكسبه في وكأنه قد عمر سنون كثيرة، فالعبد يلحظ هذه الأمور. كذلك المعصية من أخطارها على الفرد أنها أيضا تضعف القلب عن إرادته، فيتعلق بالمعصية ويضعف عن مقارفتها وعن التوبة منها، ويزداد تعلقا بالمعصية. وهذا يظهر حينما إنسان يناصح آخر ويقول دع هذا الأمر المنكر ودع هذا، فيأتي يقول الله ما أقدر ما أصبر. هذا دليل على تعلق العبد بالمعصية وأنها سيطرت عليه وأضعفت إرادته أيضا. وينسلخ منه أيضا من القلب استقباح المعصية، فيترتب فيزين له سوء عمله ويصبح يتحدث به وكأنه أمر عادي لا غضاضة فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول عميت يوم كذا كذا وكذا، فيهتك ستر نفسه وقد بات يستره الله. وتجد أيضا من ذلك من إضعاف القلب عن الإرادة ذهاب الحياء الذي هو حياة للقلب وهو أصل كل خير، وذهاب منه المروءة بسبب التصدي للمعاصي والوقوع فيها. والشاهد أن أثار الذنوب على العبد كثيرة، وهذا شيء منها، نسأل الله عز وجل السلامة من المعاصي ما ظهر منها وما بطن.
ذهب الظمأ، ذهب الظمأ.
فضيلة الشيخ، كما أن للمعصية أخطار على الفرد فلا شك أن لها أخطار أخرى أيضا على المجتمع المسلم.
نعم، هي المعصية كما ذكرتم لها أيضا أخطار وآثار على المجتمع المسلم، من ذلك أنها تعرض للعقوبات الإلهية، والإنسان إذا تعرض للعقوبات الإلهية لا شك أنه يكون في حالة غضب، ويتعرض لمثل هذه العقوبات، إما غرق وإما حرق وإما مصيبة عامة. فالواجب على المرء المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، وليعلم أنه في هذه الحياة في سفينة، ليس هو الذي يسكنها لوحده، بل هذه عليها المسلمون جميعا، فلا يعرضهم بالإصرار على المعاصي إلى هذه الأخطار. والله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن ذلك أيضا أن المعاصي إذا انتشرت وعظمت ولم تنكر لا شك أنها سوف تكون لها دور في تغيير هوية المجتمع المسلم، فتختفي معالم الدين وآثاره، ويبقى اسم الدين اسما ورسما لا حقيقة له ولا واقع. ولذلك ينبغي على المسلمين جميعا أن يهبوا في وجه المعاصي والأثام وعدم انتشارها في الأمة. وهكذا أيضا المعاصي تكون سبب لانتقاص أو انتقاض الأمن في المجتمع المسلم، ولا شك أن الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان من أعظم ما يحصله الإنسان، وأن المجتمع الذي خالي من المعصية أو المعصية ضعيفة فيه يكون لا شك أقوى وأحسن أمنيا، لأن الناس منتظمون ومباعدون من المعاصي. ويظهر لك مثلا من الأمثلة مثلا انتشار المخدرات، بشكل أنها وبال وضرر على المجتمع المسلم، وتؤدي إلى آثار سيئة على الفرد وعلى الأمة. نعم.
فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن خطر المعصية على الفرد والمجتمع، ما أحوجنا إلى الاتعاظ بعقوبة الأمم الأخرى ونحن نرى ذلك من حولنا؟
نعم، إن الله عز وجل قد قص علينا في القرآن الكريم قصص أمم كثيرة وقع عليها عقوبات متنوعة من الله عز وجل بسبب إعراضها عن طاعة ربها. هؤلاء مثلا عاد كذبوا فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وهؤلاء مثلا ثمود لما كذبوا أرسل الله عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وهؤلاء أيضا قوم نوح أهلكهم الله عز وجل بالغرق والطوفان لما كذبوا نبيهم، وكذا فرعون ومن معه أغرقه الله عز وجل، وقارون لما بغى وتكبر وتجبر بماله خسف الله عز وجل به وبداره الأرض. والناس أمام هذه العقوبات الإلهية التي تعرض لها المجتمع بسبب المعاصي بين مدكر وبين غافل، فالمدكر المتعظ بها يعلم أنها تنبيه للأمة عما هي فيه لتصحح مسارها وتصحح علاقتها بالله عز وجل، فتكف عن المعاصي والآثام، ويكون ما أصابها لا شك تكفير لها من الذنوب. والله عز وجل يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. وأما الإنسان غير العاقل وغير المؤمن فإنه يربط هذه البلايا بالسنن الكونية، فيعلل مثلا الزلازل والعواصف بعلل وكأنها الفاعلة بنفسها
الطبيعة.
نعم، ليس لها خالق يدبرها، ويقولون أنه لا علاقة لها بما يقع أو بما يقع أو بما يأتيه الإنسان من ذنوب وخطايا. ولا شك أن هؤلاء أيضا أصابتهم الغفلة ولم يتنبهوا ويتعبوا بهذه السنن وهذه العقوبات. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فهذا عقوبات الأمم وموقف الناس منها بين متعظ وبين غافل. نعم
فضيلة الشيخ، والسؤال المطروح بعد حديثنا هذا هو عن أسباب دفع الذنوب والمعاصي.
نعم، وهو تساءل في مكانه بعدما تبين لنا أضرار هذه المعاصي على الفرد وعلى المجتمع ومخالفتها لأمر الله عز وجل، وأن المسلم عليه أن يتنبه كيف يدرأ هذه الذنوب حتى يسلم من إثمها ومن آثارها، يسلم من إثمها ومن آثارها. وأظهر هذه الأسباب هي التوبة لله عز وجل، وتحقق التوبة واجبة على العبد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وواجب على العبد أيضا أن يبادر إلى التوبة ويترك الغفلة، وأن يحقق التوبة أيضا بشروطها: الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود والندم على ما فات، وأن يتداركها في وقتها. وإن كان سبب المعصية أيضا الاستيلاء على حقوق الناس أن يعيدها إلى أصحابها. من أسباب أيضا دفع الذنوب الاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. الاستغفار أيضا أمر مهم، إنسان إذا عمل ذنبا استغفر وتاب وأناب إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا من أسباب دفع الذنوب الأعمال الصالحة، والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك يعني من هذه الأعمال الصالحة الصلاة، الصدقة، سائر القربات. ولذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلى جنبة الكبائر. وكذلك أيضا من أسباب دفع الذنوب دعاء المؤمنين وما يفعله الإنسان من القرب والطاعات الذي يكتب له بعد وفاته وما يصيبه من المصائب الدنيوية وغير ذلك كثير. نعم،
شكرا لكم شيخ عبد الله.
الشكر لله عز وجل أولا وآخرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
والشكر موصول لكم أيضا أيها الأخوة المستمعون على متابعة برنامجكم ذهب الظما والذي يأتيكم طوال شهر رمضان المبارك، والذي نسأل الله تعالى أن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا. الشكر أيضا لمسجل هذه الحلقة الأخ الزميل عثمان الجويبر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الظما، ذهب الظما.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظما.
ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ.
لقاء يومي مع معالي الشيخ
عبد الله ابن محمد ابن خنين.
البرنامج للإعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقرن.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.